كوسمو،
الصوت العربي من إذاعة الكون. معكم في الاستوديو نادرة كمال.
أهلا وسهلا بكم مستمعي الصوت العربي، أرحب بكم في كل مكان وأمنياتي لكم بمساء ينعم بالهدوء والراحة. تستمعون اليوم إلى بعض أقوال الصحافة الألمانية وتقرير يتعلق بالأمراض النفسية مع الدكتور عادل يوسف المتخصص بعلاج الأمراض النفسية، وتقرير حول فوز السياسية الأمريكية رشيدة طليب كأول امرأة فلسطينية عربية مسلمة تنتخب عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي الكونغرس، وكما عودناكم نشرة الأخبار الخاصة بالوافدين الجدد. كتبت الصحف الألمانية عن الأحداث المحلية كتعديل المساعدة الاجتماعية الهارتس فيا، الترفيع في المنحة الجامعية للطبقة الوسطى ورفع المنع على حق التظاهر، كما اهتمت بالأخبار في المناطق الأخرى من العالم، منها هل يجب على إسرائيل الخوض في الحرب؟ لماذا القاعدة اليوم أقوى من أي وقت مضى؟ تفاصيل أوفى من الصحافة الألمانية والزميلة راضية التليلي.
توماس بيتا تساءل في صحيفة فرانكفورتر رونتشاو عن قيمة المساعدة الاجتماعية الهارتسفية بعد طلب رئيسة الحزب الاجتماعي الديمقراطي SPD أندريا نالس التعديل في قانون هذه المساعدة المالية، ولكنها لم تفصح بعد عن محتوى التعديل. يقسم الباحث في سوق الشغل هولغا بونين من مؤسسة مستقبل العمل بمدينة بون يقسم التعديل بوجود مبدأين. يقوم المبدأ الأول على الجمع بين العاطل عن العمل ومن يتلقى المساعدة الاجتماعية. في هذه الحالة يقصى المنتفع بهذه المساعدة من سوق الشغل، ولا يعتقد بونين في رجوع نالس لهذا المبدأ. أما المبدأ الثاني فهو ما يسمى بالطلب والتشجيع فودن أوند فودن، الذي ترغب نالس في تطبيقه كتعديل لقانون الهارتسفية، أي تقديم المساعدة والتشجيع على دخول سوق الشغل. ومن هنا يتساءل بونين عن مدى هذا التشجيع، خاصة وأن نالس لم تفرق بين المنتفعين بالهارتسفية من الشباب والكهول عندما تتحدث عن تعديل في العقوبات لمن يرفض العمل. يحذر هذا الباحث من الابتعاد عن مبدأ الطلب والتشجيع. صحيفة ديتاغس شبيغل كتبت عن سعي الدولة في تشجيع طلبة الجامعة بطلب وزيرة التعليم بالترفيع في المنحة الجامعية للطبقة الاجتماعية الوسطى ليكون الترفيع من 735 إلى 850 يورو شهرياً. آخر الترفيع في هذه المنحة كان سنة 2016، وينتظر تلقي الطلبة هذه الزيادة في خريف سنة 2019 إذا ما تمت الموافقة على طلب الوزيرة. الأمين العام للخدمات الجامعية الألمانية والمتحدث باسم حزب الخضر في البرلمان الألماني ينتقدان مقدار الزيادة في المنحة الغير كافية لسد حاجيات الطالب. نقابة التعليم والبحث العلمي تطالب بتقديم موعد منح الزيادة المالية في السداس الصيفي من السنة المقبلة، كما سيتم الترفيع من المبلغ المعفى من الضريبة بالنسبة للأولياء من 7500 إلى 8100 يورو، وينتظر إضافة سداسيين أي سنة في مدة الدراسة بالنسبة للطلبة المنتفعين بالمنحة الجامعية. صحيفة برلين زايتونغ علقت على إلغاء منع التظاهر، ووزير خارجية ولاية برلين جايزل من حزب SPD ندم على منع مظاهرة المتطرفين اليمينيين التي كانت مقررة يوم 9 نوفمبر تحت شعار فيا فور دوتشلاند، واعتبر الوزير قراره خطأ كبير، فحرية التظاهر والتعبير عن الرأي من أهم أسس النظام الديمقراطي مهما تبدو هذه الآراء غير مستساغة. فمنع المظاهرات مادة دسمة للمقاومة بالنسبة للمتطرفين اليمينيين واستغلالها في حملتهم المعارضة لهذا المنع. يرى الكاد أنه يجب التعامل مع اليمينيين الشعبويين والمتطرفين بمزيد من الذكاء وثقة بالديمقراطية وبأقل ردود الفعل المندفعة. يجب ترك النازيين نازيين ويبرزون علنا، فهم ينظرون للواقع في سنة 2018 بمرارة، ومن يعترف بهذه الحقيقة ويمعن فيها بدقة يمكنه تغييرها. صحيفة ذا تاغس شبيغل اهتمت بخبر تنصيب أول وزير يهودي في دولة عربية، الخبر الذي تسبب في ضجة بالبلاد وخارجها. رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد يريد تغيير نصف الوزراء في حكومته، ومن بينهم وزيرة السياحة، ليختار في هذا المنصب روني طرابلسي. ترى الصحيفة أن هذا القرار يظهر تونس أنه بلد مختلف عن بقية الدول العربية ومنفتح. روني طرابلسي البالغ 55 سنة درس في فرنسا الاقتصاد ويملك وكالة أصفار. ترأس والده جمعية اليهود وكنيس الغريبة في جزيرة جربة، هذه الجزيرة التي يقطن بها 1500 يهودي. يتهم الطرابلسي بأنه إسرائيلي في واقع الأمر، لكنه يفتخر بأنه تونسي ويريد رد الجميل لبلده. إدارة وزارة السياحة من طرف طرابلسي سيكون قصير بسبب الانتخابات التشريعية والرئاسية في السنة المقبلة. صحيفة ديفالت تساءلت عن ضرورة دخول إسرائيل في حرب مع حماس. يواجه نتنياهو نقدا في تجنبه خوض الحرب مع حماس، ولكن يرى كاتب المقال أنه لا يوجد خيار آخر لنتنياهو بعد المستجدات الجديدة في البلاد. صحيفة زودوتش سايتونغ بيّنت أسباب ازدياد قوة تنظيم داعش أكثر من أي وقت مضى. فما يتعلق بموضوع الإرهاب في المنطقة العربية، يفكر الجميع بالدولة الإسلامية داعش أكثر من تنظيم القاعدة، لكن يفند الباحث الإسلامي بهنام سيد هذا التصور لأن القاعدة قد وجدت لنفسها أهدافا أخرى، فلم تعد أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية هدفها، بل تؤثر في مناطق الشرق الأوسط ومناطق من إفريقيا وآسيا كسيطرتها على كامل اليمن تقريبا.
سيداتي وسادتي، سبق وأن استضفنا في برنامجنا الدكتور عادل يوسف المتخصص بعلاج الأمراض النفسية، فما الذي جعلنا نستضيفه مرة ثانية في هذه الحلقة؟ يقول الدكتور عادل أن المرضى العرب يترددون كثيرا قبل أن يزوروا عيادة المعالج النفسي، على الرغم من استفحال أمراضهم النفسية في كثير من الحالات. الزميل حكم عبد الهادي التقاه في عيادته في مدينة كولن وأجرى معه المقابلة التالية، والتي احتلت فيها مشاكل اللاجئين العرب مكان الصدارة.
الدكتور عادل يوسف أعد منذ سنوات رسالة الدكتوراه حول شخصية الإنسان العربي وعلاجه، وفي عيادته في كولن يتحدث مع مرضاه العرب اللغة العربية بلهجة فلسطينية جليلية، كما يشرف على دورات للأطفال والبالغين كمرشد نفسي. وعن هذه النشاطات قال في مستهل حديثنا:
بشكل رئيسي عم بشتغل مع اللاجئين العرب، لأنه في عن ما فيش عن معالجين هنا في ألمانيا اللي بيحكوا اللغة العربية، وكمان مختصين في شخصية الإنسان العربي وأسلوب العلاج تاعه، لأنه هذا أسلوب كثير خاص بيختلف عن العلم اللي احنا بنتعلمه عادة بالغرب.
وعلى الرغم من توفر الكفاءة العالية والاستعداد الكامل لتقديم العلاج النفسي، لأن هناك معوقات حقيقية.
أصل إنه كثير ناس عم بعانوا، يعني كثير ناس مصدومين من الحرب وعندي المعاناة جدا شديدة. رغم هيك مش عم بتقبلوا أو مش عم بيجوا أو مش عم بأخذوا الفرصة الكافية إنه يساعدوا حالهم أو ياخذوا مساعدة نفسية. اللي مبين إنه في كثير ناس عندهم بعد خجل وخوف إنه يجوا على العلاج النفسي، لأنه في عندهم فكرة خاطئة أول شيء عن العلاج النفسي، لأن العرب بفكروا إنه بس المجنون أو اللي عنده خلل عقلي اللي بيروح على العلاج النفسي، فبيخجلوا كثير من هذا الشيء. والشغلة الثانية إنه في كثير ما بيعرفوا إنه في معالجين عرب هنا كمان يروحوا لعندهم، وكمان في تجارب مع ألمان اللي هني معالجين ألمان أو معالجين بيعرفوش شخصية الإنسان العربي وأسلوب الحياة تاعته شو الأشياء المهمة لإله، ففي تجارب سيئة عم تخلي الناس ما تتشجعش تروح للعلاج وتاخذ العلاج المناسب.
وأضاف قوله:
في عنا العرب ظاهرة اجتماعية غير مفيدة للفرد، إنه الإنسان لازم يتعود على المعاناة تاعته ويتقبلها بس ما يروحش لعند إنسان ليساعده، بالذات في الأمراض النفسية، وهذا الشيء كثير عم بكسر الناس. يعني كثير ناس مش قادر تفهم إنه مثلاً ضغط الدم العالي، مشاكل بالقلب، مشاكل بالأمعاء، وجع الرأس، وكثير أمراض جسدية ثانية هي سببها نفسي. إحنا عنا العرب دائماً يعني كثير متعلقين بالعائلة، وارتباطنا بالعائلة هو زي حلقة مكونة من عدة حلقات، وكل حلقة مربوطة في الثانية، فلما حلقة من الحلقات تمرض بخاف الواحد، بصير عنده شعور بالذنب انه كل الحلقة الكبيرة تاعت العائلة انه تفرض.
سألته عن مدى أهمية اللغة فيما يتعلق بالاندماج.
موضوع اللغة هو مش الموضوع الأساسي للاندماج، موضوع اللغة يعني احنا نشوفه ألمانيا بعد 60 سنة الأتراك بيعرفوا اللغة، ورغم هيك عم نحكي عن مشاكل كبيرة بالاندماج. بس المشكلة الأساسية إنه معظم الناس بدها تلاقي شغل، بدها تشتغل، بدها تلاقي ناس تقعد معها من نفس المجتمع تاعها، بدها تدور على بديل للعائلة اللي تركته هناك ومش عم بتلاقي.
وعن تفاقم الأمراض النفسية أضاف الدكتور عادل يوسف:
معظم الناس اللي عم بيجوا بيعانوا من اكتئاب جدا شديد، يعني كثير ناس عم بيحكوا كمان عن تفكير في الموت او الانتحار، لانه مش عم بيقدروا يلاقوا شيء يبسطهم بهي الحياه هون.
وفي ختام حديثنا اكد على حرمه العياده وعدم تسرب اي معلومات الى خارجها.
وعندنا كمان بالعلاج كل شيء بحكي لنا اياه الانسان الفرد هو كمان سري، يعني ما بيطلع لحدا، فعشان هيك يعني بتمنى انه الناس تاخذ او تتوجه اكثر للعلاج، وتعرف انه العلاج النفسي هو إشي مساعد جدا للإنسان عشان يقدر يتجاوز المشاكل اللي بمر فيها والصعوبات اللي بمر فيها بالحياة.
أمام بيت لا يبعد سوى أمتار قليلة عن حاجز عسكري إسرائيلي في قرية بيت عور الفوق قضاء مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، تجمع بعض أقارب السياسية الأمريكية الفلسطينية الأصل راشيدة طليب لتقديم التهاني فيما بينهم بفوز أول امرأة فلسطينية وعربية ومسلمة تنتخب عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي الكونغرس. مزيد من التفاصيل حول السياسية الأمريكية رشيدة طليب في التقرير التالي والذي أعده لنا الزميل بسام عويضة.
بيّن السيد بسام طليب خال السياسية الأمريكية الفلسطينية الأصل رشيدة طليب عضو مجلس النواب الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي أن العائلة قررت عمل احتفال كبير يوم تنصيب ابنتهم في 3 من شهر كانون الأول المقبل. وكانت السياسية الفلسطينية الأصل طليب أول امرأة فلسطينية وعربية تحظى بهذا المنصب الأمريكي الرفيع. وقد عبر خالها السيد بسام طليب وهو من قرية بيت عور الفوق قضاء مدينة رام الله وسط الضفة الغربية عن فرحته وسعادته بفوزها بهذا المنصب الرفيع.
مش أكيد هذا فخر إلنا للفلسطينية من كلش على للعائلة، هذا إنجاز عظيم على مستوى فلسطين والعالم العربي والإسلامي كونها أول إمرأة تصل لهذا المنصب، مش سهل ل أي حدا يقدر ينافس حتى على الانتخابات هاي، وما شاء الله عليها هي قدرت تنافس وتفوز. الفرحة للجميع، الجميع من الكرة المجاورة، من أقربائنا، من بلدنا، حتى مارك الطريق اللي بعرف اللي هو دار جد رشيدة بميل وبهني، حتى الناس بتشوف الصحافة باب الطريق الدار بتسأل شو فيه، بين كل هذا بيت جد رشيدة طبعا ببارشوا بهنوا والجميع مبسوط لهاي البنت الفلسطينية. برضو هذه رسالة لأنه الفلسطيني بما معناه وين ما ترميه بيجي واقف يعني.
وقد تم انتخاب طليب كأول مسلمة عن ولاية ميشيغان الأمريكية، وقد ولدت عام 1976 وهي كبرى أخواتها 13، وكان والدها يعمل في مصانع سيارات فورد الأمريكية بولاية ميشيغان. وينحدر والد السياسية رشيد طليب من بلدة بيت حنينة بالقدس، وقد حصلت على شهادة القانون عام 2004. وبين السيد طليب أن وقع فوز ابنة شقيقته كان رائعا على العائلة، كما تطرق إلى عائلتها.
من لحظة ما أعلن النتائج حتى قبل إعلان النتائج، في وكالات أنباء أجت لعندنا لبيت عور، لبيت جدة لرشيدة. طبعا بكى الحدث كبير، كون المنافسة، موضوع المنافسة قبل الفوز، إنه بكى هذا بحد ذاته يعني حدث كبير، إنه رشيدة الفلسطينية تنافس في انتخابات الكونغرس. وطبعا فيما بعد، بعد فوزها توافد عدد أكبر من وكالات الأنباء سواء المحلية أو العالمية، أجوا غطوا هذا الحدث. طبعا رشيدة حربي أحمد العبد أبو عون، طبعا والدها من بيت حنينة، طبعا وأمها من بيت عور لقرية قضاء رام الله، غرب رام الله 13 كيلومتر. طبعا رجع اسمها لاسم أبو عون طليب، كونها تزوجت من أحد أفراد عائلة أمها أو أقرباء أمها اللي هو فايز طليب، تلقائيا الاسم تحول لرشيدة طليب. طبعا رشيدة مواليد أمريكا، أبوها وأمها هاجروا من بداية السبعينات خلينا نقول، إلا إنها عادت في من أيام الطفولة، يعني ما قاطعت فلسطين. في الزيارات الصيفية بكت دائما تيجي مع العائلة، مع أمها مع أبوها. تزوجت في 1998 في قرية بيت عور الفوكة من أحد أقاربها، وأقامت في بيت عور مدة سنة تقريبا قبل ترجع ل الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت السياسية الأمريكية طليب قد دخلت الكونغرس باللباس التراثي الفلسطيني وبالعلم الفلسطيني لأول مرة، مبينا إن جميع أهالي قرية بيت عور الفوقة جاءوا إلى بيت جد السياسية رشيدة طليب لتهنئة العائلة بفوز ابنتهم.
طبعا بحد ذاتها هذه رسالة كونت سترتدي الثوب الفلسطيني، يعني هذه رسالة بتقول إني أنا فلسطينية. إضافة لهذا قالت سأقسم على القرآن الكريم وقت التنصيب. الرسالة الثانية بتقول إني أنا فلسطينية عربية مسلمة. هذه رسالة بحد ذاتها وقت دخول أو موضوع تنصيبها في الكونغرس. أهل القرية، الكرة المجاورة، حتى معارفنا اللي شافوا خلينا نقول التقارير الإخبارية سواء بالاتصال أو الحضور للبيت والتهنئة، حتى من الكرة المجاورة من المدينة، كل معارفنا في فلسطين.
وعن آخر زيارة قامت بها السياسية رشيدة طليب للأراضي الفلسطينية قال خالها، كما تطرق أيضا إلى زواجها.
طبعا عام 2006 آخر مرة أجيت، طبعا كانت توعد دائما انها بدها تيجي، بس انشغلت في عدة شغلات، منها قضية انه كل سنتين هي رشحت حالها في البداية قبل الكونغرس لعضوية البرلمان في ميشيغان، وفازت اول مرة وثاني مرة وثالث مرة، ثلاث مرات متتالية. فكان موضوع الشغل او التحضير للانتخابات هاي ممكن هذا السبب انه انقطعت هاي الفترة عن زيارة فلسطين، ولا يعني أكثر مدة كانت تغيب عن فلسطين سنتين أو ثلاث. تزوجت من فايز طليب، فايز عوض عبد الجبار طليب من قرية بيت عور الفوكة، مش أبوها اللي من القدس اللي هو من بيت حنينة، أما تزوجت في هذه القرية بيت عور الفوكة. مثل ما شاهدت أنت، يعني بيتنا لا يبعد سوى أمطار عن حاجز عسكري إسرائيلي، إضافة لنقطة عسكرية دائمة برضه قريبة من بيتنا. طبعا شافت رشيدة بعينها يعني وهي موجودة.
وبين السيد طليب إن فوز ابنة شقيقته يساعد على رفع القضايا الفلسطينية والعربية أمام المحافل السياسية الأمريكية بشكل خاص والدولية بشكل عام.
هذا شيء متوقع من خلال زي ما قلت لك، يعني إنها في رسالتها من خلال موضوع لبسها للثوب الفلسطيني بتقول إني أنا سأرتدي الثوب الفلسطيني. هذه رسالة بتقول أنا فلسطينية، يعني بدها توصل رسالتها للكونغرس الأمريكي، للشعب الأمريكي اللي بجوز ما بعرف إيش عن قضية فلسطين تحديدا؟
وقال طليب إن السياسية من أصل فلسطيني وعدت العائلة بزيارة الأراضي الفلسطينية.
أوعدتنا إن شاء الله في فترة قريبة إن شاء الله راح تزور فلسطين.
وردا على سؤال هل كان لها تأثير سياسي في المناصب السياسية التي تسلمتها قبل هذا المنصب؟ أضاف يقول:
أنا قلت قبل المرة هاي إنه ساعدت الناس، هاي ميشيغان تحديدا بجوز الولاية الأشثر فيها خلينا نقول نوع من العنصرية، عدم المساواة، يعني عدم المساواة، لأن هاي يعني في المدينة الصناعية اللي موجودة في أمريكا أو تشيل صناعات، معظم صناعات أمريكا موجودة في هذه البلد، في عدم مساواة في أجرة العمال، خلينا نقول بتعرف كونهم مهاجرين من أصل أفريقي من أصل عربي من أصل مكسيكي، ففي عدم مساواة حتى في موضوع الأجر. رشيدة من اللي ناضلت وكافحت وحصلت للعمال بأنها رفعت الحد الأدنى للأجور من 7.5 دولار تقريبا ل$15 الضعف، اشتغلت على موضوع الصحة التعليم البيئة إلى آخره.
يشار إلى أن السيدة رشيدة طليب كانت عضو برلمان في ولاية ميشيغان الأمريكية وقد فازت بهذا المنصب لثلاث مرات متتالية.
نأتي الآن مستمعي الصوت العربي إلى نشرة الأخبار الخاصة بالوفدين الجدد وأبرز العناوين التي جاءت فيها: الاتحاد الأوروبي يطالب إسبانيا بحماية أفضل للحدود، الضعف اللغوي أكبر مشكلة تواجه اللاجئين الباحثين عن عمل، فرانكفورت يتعين على اللاجئين أن يدفعوا أجرة، طائرة ترحيل تحط في كابول، الولايات المتحدة طلائع اللاجئين تصل إلى الحدود الأمريكية. كوسمو
ريفيوجي راديو، أخبار للاجئين.
طاب نهاركم، معكم نادرة كمال. نظراً لارتفاع أعداد اللاجئين يطالب الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسبانية بإزالة نقاط الضعف في مراقبة الحدود الإسبانية، ويشير مجلس الاتحاد الأوروبي في تقرير له إلى ضعف مستوى التدريب والتجهيز لدى الموظفين الإسبان وعدم توفر البنية الأساسية لتسجيل المهاجرين، فمثلاً لا تتوفر أجهزة أخذ بصمات الأصابع لدى مراكز الشرطة في جميع المعابر الحدودية الإسبانية، ولا تتوفر لدى الموظفين إمكانية الاتصال ببنوك المعلومات الموجودة لدى الدوائر الأمنية، وإن توفرت هذه الإمكانيات فلا تعمل الأجهزة كما ينبغي. ويطالب التقرير الدوائر الإسبانية بأن تكون الأجهزة اللازمة لمراقبة الحدود تعمل بطريقة كاملة. أجرى معهد بحوث العمل التابع لوكالة العمل الاتحادية نهاية عام 2017 استفتاء إلكترونيا بين خبراء يعملون في وكالات العمل لتقديم الإرشادات للاجئين بخصوص العمل، وتبين أن الضعف اللغوي وقلة التأهيل وواجبات رعاية الأطفال والأقرباء وعدم الإلمام بطبيعة الأدوار ومجريات سوق العمل الألمانية تشكل أكبر العقبات أمام الاندماج في سوق العمل الألمانية، ولذلك يتعين على وكالات ومكاتب العمل أن تدعم تعلم اللغة الألمانية وتحسن درجة التأهيل الوظيفي لدى اللاجئين. توفر بلدية فرانكفورت مساكن ل4900 لاجئ لم ينتقلوا حتى الآن إلى مساكن خاصة بهم، وينبغي على 250 منهم أن يتحملوا قسطا من الأجرة اعتبارا من شهر ديسمبر القادم، أما الباقون فلا يتقاضون شيئا أو مبلغا ضئيلا فقط، وقسم كبير منهم هم من الأطفال. ولم يحددوا مكتب العمل عدد الأشخاص الذين سيتحملون الأجرة كاملة. هبطت في كابول صباح اليوم طائرة تحمل على متنها حوالي 40 أفغانيا مرحلين من ألمانيا، وكانت هذه الرحلة هي 18 منذ الرحلة الأولى في ديسمبر عام 2016، وفي المرات السابقة تم ترحيل 383 أفغانيا. وبعد الرحلة التي تمت في يوليو الماضي انتحر واحد من 69 المرحلين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان بوقف ترحيل الأفغان، وترى أنه في الوقت الذي تسوء فيه الأوضاع الأمنية في أفغانستان يصر سياسيون ألمان على مواصلة الترحيل. وأعلنت منظمة العفو الدولية أن أفغانستان ليست بلدا آمنا ولا يجوز ترحيل لاجئين إليها، وكل ترحيل يعتبر خرقا للقانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان الأوروبي. بعد قطع آلاف الكيلومترات عبر المكسيك، وصلت طلائع اللاجئين من وسط أمريكا إلى الحدود الأمريكية، وتسلق حوالي 20 منهم السياج الحدودي، الأمر الذي دعا خفر الحدود الأمريكي إلى التأهب دون التدخل. وبعد حوالي 20 دقيقة رجع المتسلقون إلى الجانب المكسيكي، ويفصل سياج الحدود الشاطئ بين البلدين ويمتد إلى المحيط الهادي. ووصل في الأمس 357 من المهاجرين، وما زال حوالي 2400 مهاجر ينتظرون في المكسيك. Refugee Radio auch im Netz. والآن في ختام حلقتنا لهذه الليلة نذكر مستمعي الأفاضل برقم الهاتف للصوت العربي في برلين 97 99 33 56 30. يتجدد اللقاء غدا في نفس الموعد في تمام الساعة 6 على لايف ستريم، وفي تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات الإذاعة المعروفة لديكم. مع أجمل تحياتي أنا نادرة كمال والزميل هارون سويس ومن القسم الفني أنجليكا شافا. طابت أوقاتكم ودمتم في حفظ الله.